أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 55 بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز أو مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، بصفة عامة، ومع آية الأهلة بصفة خاصة. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآية الكريمة ومع التفاسير الموجزة، بدءا بالوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال رحمه الله تعالى: يسألونك عن الأهلة. سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيادة القمر ونقصانه، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة، وهي جمع هلال. قل هي مواقيت للناس والحج. أخبر الله عنه أن الحكمة في زيادته ونقصانه زوال الالتباس عن أوقات الناس في حجهم ومحل ديونهم وعدد نسائهم وأجور أجرائهم ومدد حواملهم وغير ذلك. ها نحن يوم الأحد ننتظر رؤية الهلال لمعرفة أول ذي الحجة الليلة أو غدا مثلا، ولمعرفة الوقوف بعرفات، ولمعرفة يوم النحر أو يوم العيد، النحر بالنسبة للحجيج والعيد بالنسبة لغيرهم. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كان الرجل في الجاهلية إذا أحرم نقب من بيته نقبا من مؤخره يدخل فيه ويخرج، فأمرهم الله بترك سنة الجاهلية وأعلمهم أن ذلك ليس ببر، ولكن البر بر من اتقى، من اتقى مخالفة الله. ولذا قال: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي تفسير العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى الأهلة من الاستهلال برفع الصوت عند رؤيته، وهو هلال إلى ليلتين أو إلى ثلاث أو إلى أن يحجر بخطة دقيقة. أو إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل فيسمى حينئذ قمرا. مواقيت مقادير لأوقات الديون والحج. تأتوا البيوت من ظهورها كني به عن إتيان النساء في أدبارهن، لأن المرأة يأوي إليها كما يأوي إلى البيت. أو هو مثل لإتيان البيوت من وجهها ولا يأتونها من غير وجهها. أو كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطا من بابه، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار رفاعة الأنصاري فجاء فتسور الحائط على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الباب خرج معه رفاعة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ فقال: رأيتك خرجت منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رجل أحمس. فقال رفاع: إن تكن رجل أحمس فإن ديننا واحد. فنزلت: يسألونك عن الأهلة. وقريش يسمون الحمس لتحمسهم في دينهم، والحماسة هي الشدة. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يشرع في النقص إلى كماله، وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة، قال: والحج، يعني هي مواقيت للناس والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس، لم يعرفه إلا النادر من الناس. ثم قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الله المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره وكانوا يتحرجون من الدخول من الباب، فأنزل الله هذه الآية مبينا لهم أن ذلك ليس ببر، ولكن البر بر من اتقى المحارم والشهوات. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامي: ويسألك قوم عن الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يكتمل ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، ولا يكون على حالة واحدة كالشمس، فما وراء هذا التغير حتى صار في كل شهر هلال وصارت هناك أهلة؟ فقل لهم إن لتكرار هذه الأهلة واختلاف نموها حكما ومصالح دينية ودنيوية، فهي أمارات تحدد أوقات المعاملات في معاشكم، وتعين أوقات الحج الذي هو من أركان دينكم. ولو استقر الهلال على حاله كالشمس ما استقام لكم توقيت معاشكم وحجكم، وليس جهلكم بحكمة اختلاف الهلال مدعاة للشك في حكمة الخالق. وليس من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها متميزين بذلك عن الناس، ولكن البر هو تقوى القلوب وإخلاصها، وأن تأتوا البيوت من أبوابها كما يأتي كل الناس. وأن تطلبوا الحق والدليل المستقيم، فاطلبوا رضا الله واتقوا عذابه، وارجوا بذلك فلاحكم وفوزكم ونجاتكم من عذاب النار. نسأل الله العفو والعافية. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء رحمهم الله تعالى: يسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة وتغير أحوالها، قل لهم جعل الله الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت مثل الصيام والحج ومعاملاتهم، وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من دخول البيوت من ظهورها حين تحرمون بالحج أو العمرة، ظانين أن ذلك قربة إلى الله، ولكن الخير هو فعل من اتقى الله واجتنب المعاصي. وادخلوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة، واخشوا الله تعالى في كل أموركم لتفوزوا بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة. وأما أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، فقد قال: الأهلة جمع هلال، وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى من الشهر، لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم: الهلال الهلال. المواقيت جمع ميقات، والوقت هو الوقت المحدد المعلوم للناس اتيان البيوت من ظهورها، أن يتسور الجدار ويدخل البيت تحاشير أن يدخل من الباب. ولكن البر من اتقى، البر الموصل إلى رضوان الله، بر عبد اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فليس البر دخول البيوت من ظهورها، والفلاح هو الفوز والنجاة من النار ودخول الجنة، نسأل الله من فضله. كان هذا في معنى المفردات. ومعنى الآية مع سبب نزولها: رؤيا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يعظم ويصبح بدرا، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان أول بدئه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: يسألونك عن الأهلة،
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هي مواقيت للناس، وعلة بدئها صغيرة ثم تتكامل ثم تنقص حتى المحاق، هي أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي يؤقتونها لأعمالهم، فيوجد القمر على هذه الأحوال. فبوجود القمر على هذه الأحوال تعرف عدة النساء، تعرف الشهور، فنعرف رمضان ونعرف شهر الحج ووقته، كما نعرف آجال العقود في البيع والإيجار، سداد الديون وما إلى ذلك. وكان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة وخرج من بيته وأراد أن يدخل لغرض خاص، لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجف البيت فيتسور الجدار، ويدخل من ظهر البيت لا من بابه، وكانوا يرون هذا طاعة وبرا. فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلي قوله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر بر أهل التقوى والصلاح. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها، فقال: وأتوا البيوت من أبوابها، وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والآخرة، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن هدايات الآية أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا يعنيه، وفيه فائدة الشهور القمرية أنها عظيمة، إذ بها تعرف كثير من العبادات، وفيها حرمة الابتداع في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر، والأمر بالتقوى المفضية إلى فلاح العبد ونجاته في الدارين. انتهى تفسير الشيخ الجزائري أيسر التفسير. أنتقل بحضراتكم إلى التفاسير المفصلة. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة قال: في المفردات: الأهلة واحدها هلال، وهو القمر في ليلتين أو ثلاث من أول الشهر، لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر حين رؤيته، من قولهم: استهل الصبي إذا صرخ حين يولد، وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية. والمواقيت واحدها ميقات، وهو ما يعرف به الوقت، وهو الزمن المقدار المعين أو الزمن المقدر المعين. سبب النزول: هذا مما سأل اليهود واعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مساءلتنا، يكثرون مساءلتنا، فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن اليهود تخشانا ويكثرون مساءلتنا عن الأهلة، فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم حتى يستوي ويستدير ثم ينقص حتى يعوج كما كان؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس. قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيره قال ذلك. وفي التفسير: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
آمين.
يسألك بعض الناس عن الحكمة من خلق الأهلة، قل لهم يا محمد إن الله تعالى قد خلقها لتكون معالم يوقت ويحدد بها صومهم وزكاتهم، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد خلقها لتكون معالم يوقت ويحدد بها صومهم وزكاتهم وحجهم وغير ذلك من أمور دينهم، كما يؤقتون بها أمورهم الدنيوية مثل مواعيد الزراعة والتجارة وسداد الدين والسفر والقدوم ونحو ذلك. ولو كان القمر على حالة واحدة لم يتيسر هذا التوقيت، وسواء كان السؤال من اليهود أو من بعض المسلمين عن الهلال فإن إجابة القرآن كانت من قبيل أسلوب الحكم، وهو إجابة السائل بغير ما يتطلبه سؤاله بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها له على أن ذلك المخالف هو الأولى بالسؤال لأنه هو المهم بالنسبة له. فأنت ترى هنا أن السائلين قد سألوا عن اختلاف الأهلة بالزيادة والنقصان، فأجيبوا ببيان الحكمة من خلقها، فكأنه سبحانه يقول لهم عليكم أن تسألوا عن الحكمة والفائدة من خلق الأهلة لأن هذا هو الأليق بحالكم وهو ما أجبتكم عليه، لا أن تسألوا عن سبب تزايدها في أول الشهر وتناقصها في آخره، لأن هذا من اختصاص علماء الهيئة وأنتم لستم في حاجة إلى معرفة ذلك في هذا الوقت. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سبب النزول. روى البخاري وابن جرير عن البراء رضي الله عنه قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله الآية، وكأنهم كانوا يتحرجون من الدخول من الأبواب من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح كان في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر يعني من أهل البيوت نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر يعني أهل الخيام يدخل من خلف الخيمة إلا من كان من الحمص قريش. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ومن الحديبية أهل ومن الحديبية بالعمرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة، يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من الحديبية بالعمرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت وأنت قد أحرمت؟ فقال دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل وأنا ديني دينك، فنزلت الآية. وقيل إن هذا الرجل هو قطبة ابن عامر الأنصاري، والحمص قريش، وكنانة خزاعة، وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية سموا حمصا لتشديدهم في دينهم والحماسة الشدة. ووجه الاتصال بين دخولهم البيوت من ظهورها وبين سؤالهم عن الأهلة التعريض بأن السؤال عن الأهلة يعتبر كإتيان البيوت من ظهورها، وأن اللائق بحالهم ألا يسألوا عن هذا الأمر الذي لم يستعدوا لإدراكه من الناحية العلمية. والآية تعتبر مثلا في من يباشر الأمور بطريقة غير مألوفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي راقبوا الله في أفعالكم وألزموا قلوبكم التقوى التي تتضمن القيامة بجميع الواجبات واجتناب البدع والمنكرات. ومن اتقى الله تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ورزقه الله الهدى والفلاح، وفاز بالحياة المطمئنة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. وبعد أن انتهى تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحات رحمه الله، ننتقل إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله: قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، وهو القمر أول ما يكون شهرا، سمي هلالا لظهوره، ومنه الاستهلال، والإهلال هو رفع الصوت، كما في حديث خلاد بن سائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. ومنه قولهم استهل المولود إذا صرخ بعد وضعه. قوله تعالى يسألونك عن الأهلة يعني الحكمة فيها بدليل الجواب، قل هي مواقيت للناس والحج. وأما ما ذكره أهل البلاغة من أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبب في كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر، فأجاب الله سبحانه وتعالى ببيان الحكمة وقالوا إن هذا من أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل عن هذا. فالصواب أنهم لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا، ولكنهم سألوه عن الحكمة من الأهلة، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذا الوجه. والدليل الجواب، لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال إلا أن يثبت غير ذلك بنص صحيح. قوله تعالى قل هي أي الأهلة مواقيت للناس، جمع ميقات من الوقت، أي يوقتون بها أعمالهم التي تحتاج إلى توقيت بالأشهر، كعدة الوفاة 14 وعشر، وعدة المطلقة بعد الدخول إذا كانت لا تحيض 3 أشهر، وأجال ديونهم وإجاراتهم وغير ذلك. قوله تعالى والحج يعني مواقيت الحج، مواقيت للحج، لأن الحج أشهر معلومات تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي الحجة 3 أشهر. كذلك هي مواقيت الصيام، كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن سياق الآيات توطئ لبيان أشهر الحج، فلهذا قال تعالى مواقيت للناس والحج، ولم يذكر الصيام لأنه سبق. قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، البر هو الخير الكثير، وسمي الخير برا لما فيه من السعة ومنه في الاستقاء البر الذي هو الخلاء كان الواسع الفسيح، وهو قالوا البر والبحر، وهو ما سوى البنيان لسعته. قوله تعالى بأن تأتوا، الباء حرف جر زائد للتوكيد، يعني وليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، والبيوت بضم الياء وفي قراءة بكسر الباء البيوت. قوله تعالى من ظهورها من بيانية، أي تأتوها من الخلف، وكانوا في الجاهلية من سفههم يأتون البيوت من ظهورها إذا أحرموا بحج أو بعمرة إلا قريشا فإنهم يأتونها من أبوابها، أما غيرهم فيقولون نحن أحرمنا لا يمكن أن ندخل بيوتنا من أبوابها، هذا يبطل الإحرام، لا بد أن نأتي من الظهور لئلا يسترنا سقف البيت، فكانوا يتسلقون البيوت مع الجدران من الخلف ويعتقدون أن ذلك بر وقربة إلى الله عز وجل، فنفى الله هذا وأبطله بقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لما فيه من التعسير ولما فيه من السفه ومخالفة الحكمة، فهو خلاف البر. ولهذا قال تعالى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قوله تعالى ولكن البر من اتقى، وفي قراءة ولكن البر من اتقى بتخفيف النون في لكن، ورفع البر على أن تكون لكن مخففة من الثقيلة مهملة، والبر مبتدأ، أما على قراءة التجديد فهي عاملة لكن البر، والبر اسمها. قوله تعالى ولكن البر من اتقى، البر اسم معنى، ومن اتقى البر اسم معنى، ومن اتقى اسم جثة، كيف يخبر بالجثة عن اسم المعنى؟ فالجواب أنه يخرج على واحد من أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل أي ولكن البارة، والوجه الثاني أن يكون المصدر على تقدير محذوف أي ولكن البر بر من اتقى، والوجه الثالث أن هذا على سبيل المبالغة أن يجعل من اتقى نفس البر، كما يصفون المصدر فيقولون فلان عدل ورضا. وقوله تعالى من اتقى أي اتقى الله عز وجل، لأن الاتقاء في مقام العبادة، إنما يراد به اتقاء الله عز وجل. البر هو التقوى، هذا هو حقيقة البر، لا أن تتقي دخول البيت من بابه. لهذا قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها أي من جهة الباب، فإن هذا هو الخير. قوله تعالى واتقوا الله أي اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قوله تعالى لعلكم تفلحون، لعل للتعليل أي لأجل أن تنالوا الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. من فوائد الآية حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، أنهم يسألون عن أمور الدين وأمور الدنيا، لأن هذا مما يتعلق بالدنيا. ومنها عناية الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم حيث يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وهذا من معونة الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وعنايته به. ومنها بيان علم الله وسمعه ورحمته لقوله تعالى يسألونك، علم الله بسؤالهم وسمعه ورحمهم بالإجابة. ومنها أن الحكمة من الأهلة أنها مواقيت للناس في شؤون دينهم ودنياهم لقوله تعالى مواقيت للناس. ومنها أن ميقات الأمم، أن ميقات الأمم كلها الميقات الذي وضعه الله لهم وهو الأهلة، فهو الميقات العالمي قوله تعالى مواقيت للناس. وأما ما حدث أخيرا من التوقيت بالأشهر الفرنجية فلا أصل له، من محسوس ولا معقول ولا مشروع. ولهذا تجد بعض الشهور 28 يوما، وبعضها 30 يوما، وبعضها 31 يوما، من غير أن يكون سبب معلوم أوجب هذا الفرق. ثم إنه ليس لهذه الأشهر علامة حسية يرجع الناس إليها في تحديد أوقاتهم، بخلاف الأشهر الهلالية فإن لها علامة حسية يعرفها كل أحد. ومنها أن الحج مقيد بالأشهر لقوله تعالى والحج، ومنها أن البر يكون بالتزام ما شرعه الله تعالى والحذر من معصيته لقوله تعالى ولكن البر من اتقى، ومنها أن العادات لا تجعل غير المشروع مشروعا لقوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر، فمن اعتاد شيئا يعتقده برا عرض على شريعة الله. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها لقوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كما تناولت البيوت الحسية كذلك أيضا تناولت الأمور المعنوية. فإذا أردت أن تخاطب مثلا شخصا كبير المنزلة فلا تخاطبه بما تخاطب سائر الناس، ولكن ائت من الأبواب، لا تتجشم الأمر تجشما، لأنك قد لا تحصل المقصود، بل تأتي من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تتم لك الأمور. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء فتح لعباده من المأذون ما يقوم مقامه، فإنه لما نفى أن يكون إتيان البيوت من ظهورها من البر بين ما يقوم مقامه، فقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وله نظائر، منها قوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده. والأمثلة على هذا كثيرة، ومنها وجوب تقوى الله لقوله تعالى واتقوا الله، ومنها أن التقوى تسمى برا، ومنها أن التقوى سبب للفلاح لقوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب الرحمة والرضوان، وإلى تفسير الشيخ الشعراوي عليه السحاب الرحمة والرضوان. قال الأهلة جمع هلال، وسمي هلالا لأن الإنسان ساعة يراه يهل يرفع صوته بالتهليل. ويجيب الحق سبحانه وتعالى الجواب الذي يحمل كل التفاصيل عن القمر، وهو الكوكب الذي خضع لنشاطات العقل حتى يكتشفه، والعرب القدامى لم يكونوا يعلمون شيئا عن ذلك القمر، ولكنهم كانوا يؤرخون به، وعلمهم به لم يزد على حدود انتفاعهم به، ولم يصلوا إلى الترف العقلي الذي يتأملون به آيات الله في الكون، فكل آيات الكون ينتفع بها، ثم ينشط العقل بعد ذلك فتعرف السبب، وقد لا ينشط العقل فتظل الفائدة هي الفائدة. وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام، وهو أن يعلمنا كيف نستفيد من الآيات الكونية مثل القمر. لا يكفي ظهوره واختفاؤه وتغير حجمه، لأن هذه لن يتسع لها العقل، بل نستفيد منه كميقات ونستخدمه لقياس الزمن. فإذا كنا ونحن نعيش في القرن 20 أو 21 الآن، لم يعرف العلماء سبب لظواهر القمر، فكيف كان حال الذين سألوا عنها منذ 14 قرنا؟ قال العلماء المعاصرون في تفسيراتهم مثلا إن الشمس مثل حجم الأرض 1.25 مليون مرة، والقمر أصغر من الأرض وعندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر برغم حجم الشمس الهائل فإن الأرض تحجب جزءا من القمر، هذا الجزء المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض، ويصبح هذا الجزء من القمر مظلما. إن القمر وجوده ثابت، لكن الأرض عندما توجد بينه وبين الشمس فهي التي تحجب عنه ضوء الشمس، ويكبر حجم نوره كلما تزحزحت الأرض بعيدا عنه. وعندما تنزاح الأرض بعيدا عنه كلية يظهر في السماء بدرا كاملا، ثم تعود الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءا من الشمس، ويزداد ذلك يوما بعد يوم، فينقص ضوء الشمس المنعكس عليه تبعا لذلك، فيقل تدريجيا حتى تأتي الأرض بينه وبين الشمس فلا يظهر منه شيء. ونقول نحن إننا عندما لا نرى القمر إلا في الليل ولا في النهار برغم أنه موجود في مكانه، نقول إنه مستور في ظل الأرض لذلك لا نراه. وهذه الظاهرة لا تحدث للشمس، لأن جرم الشمس كبير جدا، عندما يحدث فإن الأثر يكون قليلا ويسمى بالكسوف. وعندما التفت العرب للكون قالوا ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر ثم حتى يصير بدرا، فقال الحق عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج، إنهم هم يسألون عن الأهلة ودورتها، فقطع الله عليهم خيط تفكيرهم وأعطاهم الخلاصة والنتيجة، فقال قل هي مواقيت للناس والحج. إن هذا الأمر هو الذي يستطيع العقل في ذلك الزمان أن يعرفه، أما ما وراء ذلك فانتظروا حتى يكشف الزمن عنه، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم. لقد كانت كل إجابة لأي سؤال في ذلك الزمان تحتوي على ما يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع، أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن ولا يعطينا إلا ما يفيد التشريع. مثال ذلك كانوا قديما يقولون الأرض كرة، وأثبت لنا العلم أنها كذلك، ورأيناها بالأقمار الصناعية وانتهت القضية. عندما سأل العرب عن الأهلة أخبرنا الحق بأنها مواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات من الوقت، والوقت هو الزمن، ونعرف أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان، إذن فالزمان والمكان مرتبطان بالحديث، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث، فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد الحدث. والذي يقول كيف كان الزمان قبل أن يخلق الله الخلق، نقول له الزمن وجد للحادث وهو المخلوقات، والله قديم، وما دام الله قديما وليس حادثا فلا زمان ولا مكان. لا تقل متى ولا أين، لأن متى وأين مخلوقة. وكيف نعرف الوقت؟ نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل. وأين المكان في هذا التعريف؟ إن الزمان يتحكم أحيانا في المكان، فيقول الزمان هو الأصل والمكان طال عليه، فيكون الزمان هو الأصل والمكان طارئ عليه، ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل والزمان هو الطارئ عليه، ومرة ثالثة يتلازم الاثنان الزمان والمكان. ونحن في مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ الإحرام عند رابغ، ويسمى رابغ ميقات أهل مصر، أي هي المكان الذي لا يتجاوزه من مر عليه إلا وهو محرم. إذن فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ، ومن فور وصول الإنسان المصري إلى رابغ بغية الحج أو العمرة يحرم، سواء كان الوقت صباحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا. ولكن عندما نبدأ في الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل في صومك في أي مكان تذهب إليه، إن الزمان هو الذي يحدد مواعيد الصوم، إن كان في مصر أو لندن أو طوكيو. وهكذا نعرف كل ونعرف كيف يكون الزمن ميقاتا. إذن فمرة يكون الزمن هو المتحكم في الميقات والمكان طارئ عليه، ومرة يكون المكان هو الذي يتحكم في الميقات والزمن طارئ عليه، ومرة يتحكم الزمان والمكان معا في الفعل مثل يوم عرفة. وهكذا نعرف معنى مواقيت للناس، نعرف معنى مواقيت للناس، أو إذا عربناها يبقى معنى مواقيت للناس بالإضافة. لكن الآية تقول هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس. فنحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان، ونعرف به عيد الفطر، كذلك موسم الحج وعدة المرأة والأشهر الحرم. إن كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت، وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور، وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط، وإن كان لها عمل آخر في البروج التي يتعلق بها حالة الطقس والجو والزراعة. ولذلك قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وانظر إلى الدقة في الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور وماهية الضوء. إن الشمس مضيئة بذاتها، أما القمر فهو منير لأن ضوءه من غيره، فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التي تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نورا. إن القمر منير بضوء غيره. ولذلك يقول الحق في آية أخرى، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة، وجعلها الحق ذات برود. أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره. في ذلك يقول الحق هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن فعدد السنين وحسابها يأتي من القمر. وفي زماننا إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية فهم يقيمونها بحساب القمر، أو يقيمونها بحساب القمر، فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس، فالحساب بالشمس يختل يوما كل عدد من السنين. ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس، إن البروج هي أسماء من اللغة السريانية، وهو برج الحملي الثوري والجوزاء والسرطان والعذراء والأسد والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وعددها 12 برجا. هذه هي أبراج الشمس، ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو. ويجب أن نفهم أن لله في البروج أسرارا، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما حين يقول والسماء ذات البروج. ولذلك نجد أن التوقيت في الشمس لا يختلف، فالشهور التي تأتي في البرد والتي تأتي في الحر هي هي، وكذلك التي تأتي في الخريف والربيع. وبين السنة الشمسية والسنة القمرية 11 يوما. السنة القمرية هي التي تستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية، ونعرف بداية كل شهر بالهلال. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. لذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة. فلا تصوم رمضان في صيف دائم ولا في شتاء دائم، ولكن يقلب الله مواعيد العبادات على سائر أيام السنة. والذين يعيشون في المناطق الباردة مثلا، لو كان الحج ثابتا في موسم الصيف لما استطاعوا أن يؤدوا الفريضة، ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور، فعندما يأتي الحج في الشتاء ييسر له مهمة أداء الفريضة في مناخ قريب من مناخ بلاده. وهكذا نجد أن حكمة الله اقتضت أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة، حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدي العبادات بلا مشقة. إذن فالمنازل شائعة في البروج، وهذا سبب قول بعض العلماء إن ليلة القدر تمر دائرة في كل ليالي السنة، وذلك حسب سياحة المنازل في البروج. إذن فهناك بروج للشمس، ومنازل للقمر، ومواقع للنجوم، ومواقع النجوم هي التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولعل وقتا يأتي يكشف الله فيها للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق، وذلك عندما تتهيأ النفوس لذلك وتقدر العقول على استيعابه. إذن كل شيء في الكون له نظام، للشمس بروج، وللقمر منازل، وللنجوم مواقع، وكل أسرار الكون ونواميسه ونظامه في هذه المخلوقات. وقد أعطانا الله من أسرار الأهلة أنها مواقيت للناس والحج، وعندما تكلم سبحانه عن الحج أراد أن يعطينا حكما متعلقا به، فقد كانت هناك قبائل من العرب تعرف بالحمص. هؤلاء الحمص كانوا متشددين في دينهم ومتحمسين له، ومنهم كانت قريش وكنانة وخثعم وجشم وبنو صعصاع بن عامر، وكان إذا حج الفرد من هؤلاء لا يدخل بيته من الباب لأنه أشعث أغبر من أثر أداء مناسك الحج، ويحاول أن يدخل بيته من غير على غير عادته، لذلك كان يدخل من ظهر البيت، وكان ذلك تشددا منهم، لم يرد الله أن يشرعه حتى لا يطلع على شيء يكرهه في زوجه أو أهله. وأراد سبحانه عندما ذكر مناسك الحج في القرآن أن ينقي المناسك من هذه العادة المألوفة عند العرب، فقال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لا تجعلوا المسائل شكلية. فنحن نريد أصل البر، وهو الشيء الحسن النافع. والملاحظ أن كلمة البر في هذه الآية جاءت مرفوعة، لأن موقعها من الإعراب هو اسم ليس، وهي تختلف عن كلمة البر التي جاءت من قبل في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والتي جاءت منصوبة لأن موقعها من الإعراب هو خبر مقدم لليس. حاول المستشرقون أن يأخذوا هذا الاختلاف في الرفع والنصب على القرآن الكريم، ونقول لهم: أنتم قليل الفطنة والمعرفة باللغة العربية، فماذا نفعل لكم؟ يصح أن نجعل الخبر مبتدأ فنقول: زيد مجتهد، هذا إذا كنا نعلم زيدا ونجهل صفته، فاجعلنا زيدا مبتدأ ومجتهدا خبرا. لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهدا ولا نعرف من هو، فإننا نقول: المجتهد زيد. إذن فمرة يكون الاسم معروفا لك فتلحق به الوصف، ومرة تجهل الاسم وتعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف. وهذا سر اختلاف الرفع والنصب في كلمة البر في كل من الآيتين. ونقول للمستشرقين إن لكل كلمة في القرآن ترتيبا ومعنى، فلا تتناول القرآن بالجهل ثم تثير الإشكالات التي لا تقلل من قيمة الكتاب ولكنها تكشف جهلكم. ثم ما هو البر؟ قلنا إن البر هو الشيء الحسن النافع، ولو ترك الله لنا تحديد البر لاختلفت قدرة كل منا على فهم الحسن والنافع باختلاف عقولنا. فأنت ترى هذا حسنا وذاك يرى شيئا آخر، وثالث يرى عكس ما ترى، لذلك يخلع الله يدنا من بيان معنى البر، ويحدد لنا سبحانه وتعالى مواصفات الحسن الحسن النافع. فما من واحد ينحرف ويميل إلى شيء إلا هو يعتقد أنه الحسن النافع، لذلك يقول الحق: ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها. إن هذا يدلنا على أن كل غاية لها طريق يوصل إليها، فاذهب إلى الغاية من الطريق الذي يوصل إليها، ويتبع الحق سبحانه وتعالى قوله عن البر: واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة، وكل حكم يعقبه السبب من تشريعه هو التقوى. ونعرف أن التقوى معنى التقوى هو أن تتقي معضلات الحياة ومشكلاتها بأن تلتزم منهج الله. ساعة ترى منهج الله وتطبقه فأنت تقيت المشكلات. أما من يعرض عن تقوى الله فإن الحق يقول عن مصيره: فإن له معيشة ضنكا. ولا يظن أحد أن التقوى هي اتقاء النار، لا، إنها أعم من ذلك. إنها اتقاء المشكلات والمخاطر التي تنشأ من مخالفة منهج الله. وليعلم الإنسان أن كل مخالفة ارتكبها لا بد أن يمر عليها يوم ترتكب في هذه المخالفة كما ارتكبها في غيره. فمن لا يحب أن تجري فيه المخالفات فعليه أن ألا يرتكب المخالفات في غيره. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله في هذه الآية، وانتقل منها إلى الآية التي بعدها، ونحن نترك حديثه هنا عن الآية التي بعدها، لأننا لم ننتهي بعد من تفسير هذه الآية الكريمة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي غدا مع هذه الآية بإذن ربنا عز وجل. ومع ختام هذا المجلس نقول: سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.